بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الرقى من حمى أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. قال رحمه الله تعالى: ثم الرقى، أي إذا فعلت من حمة، وهي تطلق على لبغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها. أو عين، وهي من الإنس كالنفس من الجن، وهي حق ولها تأثير، ولكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. وقال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم الآية، فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفي تحقيقها أحاديث. قال: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. يعني هذا فيه بيان عظيم أثرها وخطر مصابها. لو كان شيء سابق القدر سبقت العين، يعني ليس هناك شيء يسبق القدر، لأن كل شيء بقدره، كل شيء يقع بقدر الله سبحانه وتعالى. فلو كان هناك شيء سابق القدر من الأسباب لكانت العين، يعني هذا يعني تأثيرها أقوى من أي سبب. وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا استغسلتم أي إذا طلب منكم أن تغتسلوا، إما بالوضوء وإما بالاغتسال، ليتوضأ من يغلب على الظن أنه الحاسد، ثم يتوضأ المحسود بوضوئه الماء الذي توضأ به. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن من طلب منه أن يغتسل فليمتثل الأمر ولا يعتر. لا، الوضوء العادي. كثير من الناس، الغالب الناس لا يقبلون هذا، الغالب الناس لا يقبلون أن يعني أن يطلب منهم هذا، ويعدون هذا اتهاما لهم بالنقص وطعنا فيه، ويعني لا يقبلون هذا أبدا بوجه من الوجوه. لكن السنة: وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا لا يؤثر على الإنسان، لأن هذا شيء خارج عن نفسه. يعني أثر العين هذا يعني قد لا يريده الحاسد، قد لا يريده، لكن شيء يعني يخرج منه ويصدر عنه بطبيعة نفسه، يرى شيئا فنفسه تنظر إليه نظرة حاسد، تخرج منه هذه النظرة فيكون لها أثرها على الذي وقعت عليه. فالأمر لو كان، لو يعني أخذ الأمر على هذا النحو، لأن هذا أمر يعني ليس للحاسد فيه قصد، وأنه إنما وقع منه بسبب يعني شيء غير من غير إرادة منه، يعني لا يكون فيه أثر على نفسه. لكن الأمر ليس كذلك عند الناس، فهذا أمر لا بد، يعني مهم أن يغير الناس من حالهم. الإنسان لو فيه مرض يعترف بمرضه، لا يتكبر ولا يتعالى ولا يعني يخفي ما فيه من المرض، يأخذ الأمر. كان هذا في اليمن يعني أمر عادي جدا، إذا وقع أن كان ظن يعني يقول أنا الذي بفلان، يعني هو الذي يقول أنا الذي بفلان، ويطلب منه أن يغتسل له فيذهب معه ولا يتأثر ولا أي شيء، يمشي معه ويضحك، والأمر عنده أمر عادي جدا. إيه؟ واحد هو الحال، هو واحد. لكن الحسد قد يعني يطلق على الحسد المحمود، يعني قد يطلق على الحسد. أيوة. لكن الآن لو ذهبت إلى شخص الآن يضربك يعني يقتتل معك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، يعني أثرها هذا شيء يعني حق، وهذا أمر خلقه الله عز وجل في بعض النفوس له لها أثر، هي من الأسباب. يعني العين هذه من الأسباب، الأسباب التي تؤثر، وهي شيء يعني شيء ليس أمرا محسوسا، يعني في هذا يعني إبطال يعني أو بيان فساد يعني مذهب الذين لا يؤمنون إلا بالحسيات، الذين يعني لا يؤمنون إلا بالأمور المحسوسة، هذا أمر مشهود وأثره واضح. يعني الإنسان يجد أن شخصا ينظر إليه نظرة أو يكلمه بكلمة فيرى أثرها بعدها مباشرة، هذا أمر محسوس، والعرب كانت تعرفه، يعني الناس يقرون به، ليس من قبيل الدين ولكن أمر يعني يجدونه ويشاهدون ويجدون أثره. قال وعن ولأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. ولأحمد عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. قال وله عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الطيرة الفأل والعين حق. وله هو والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ اسمع من هي أخوكم؟ قلت الله يسلمك. قال نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هام والعين حق وأصدق الطيرة الفأك. وله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الجرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأت. فلبط فلبط سهل، يعني سخط وأصيب. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ يعني دعوك بالبركة، اللهم بارك فيه ولا تضره مثلا. هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ هذا فيه علاج للحسد، أما الإنسان يستعمله إذا يعني ظن أنه يمكن أن يحسد شيئا يبرك عليه. هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه. ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس، يعني ظهرت نتيجة مباشرة وتماثل وشفاه الله عز وجل بهذا الدواء النبوي، هذا العلاج الرباني، هذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان خطر العين، في بيان خطر العين لأن أثرها شديد. مجرد كلمة قالها عامر بن ربيعة رضي الله عنه وقد لا يقصد الحسد، وهذا الظن لصحابيه كعامر رضي الله عنه، من عامر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أمر يعني يختلس من العبد، شيء يتفلت منه فيقع على المحسود فيقع به الأذى، يصاب بسبب ذلك. إيه؟ نعم؟ هذا الظاهر، لأنه سمعه غيره لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون فيه من أحد؟ فقالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. إيه؟ القدح الذي توضأ فيه يقلب، لا يقلب بس، مثل التحويل. قال: وله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل. قال: فانطلق يلتمسان الخمر، الشيء الذي يختمران به يتغطيان به عن أعين الناس، يعني شيء كنخل أو شجر أو نحو ذلك يحجزهما عن نظر الناس. قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل، قال فسمعت له في الماء فرقعة، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فجاء يمشي فخض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فضرب صدره بيده ثم قال اللهم اصرف عنه حرها ووردها ووصبها. قال فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك. فإن العين حق. الحديث في إسناده أمية بن هند بن سهل، وهذا لم يكن معتبر، وقال الحافظ التقرير مقبول أي توبع وإلا فلين، فهو يصلح في المتابعة. هذه الزيادة التي فيها أنه سقط في الماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هي من طريقه، لكن أصل الحديث ثابت في الرواية السابقة من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه وهو صحيح. قال وله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق. قال وغير ذلك من الأحاديث المصرحة بأن العين حق، وسنذكر بعضها أيضا في شرعية الرقى منها وغيرها. قال رحمه الله ولنرجع إلى المقصود من شرح المتن. الهمى مرض. قال ولنرجع إلى المقصود من شرح المتن، فإن تكن الرقى فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين أي الكتاب والسنة، يعني إن كانت الرقية مأخوذة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى من الوحي الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعبذين، ولا يكون بغير اللغة العربية، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا همز ولا رمز. فذاك أي الرقى من الكتاب والسنة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو أصحابه والتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرعته أي التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل، وذاك معطوف على ذاك الأول والمشار إليه بهما واحد، ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الأول، فيكون من عطف الجملة على الجملة، والخبر لا اختلاف في سميته. يعني إذا كانت الرقية مأخوذة من الكتاب والسنة فهذه الرقية لا اختلاف في سميتها، لا سنة لأنها مأخوذة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذاك لا اختلاف في سميته. بين أهل العلم إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، يعني ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى وقوله أنه أمر بالرقية وتقريره أنه رأى من يرقي ثم قره ولم ينكر. قال فرقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بها وأقر عليها. ونذكر ما تيسر من الأحاديث في ذلك وبالله التوفيق. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الرقى بالقرآن والمعوذات، وذكر وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما تقول كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. يقرأ المعوذات ثم ينفث ثم يمسح بهما جسدا. معوذات قل هو الله أحد، أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أصل من المعوذات قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولكن الوارد في الرقى والأذكار الواردة التي فيها الاستعادة إضافة سورة قل هو الله وسورة الإخلاص إليهما، فسميت المعوذات تغليبا، سميت المعوذات تغليبا، فهي المعوذات تطلق على سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهما نفسه، يقرأ ثلاث سور ثم يمسح بهما يديه جسده، ينفث في يديه ثم يمسح جسده بيديه. فلما ازداد عليه المرض وثقل عليه المرض كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ هي وبيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيده رجاء بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم يعني فلم يضيفوهم، لم يعطوهم حق الضيافة، يعني نزلوا عليهم ضيوفا فما أعطوهم حق الضيافة. حق الضيافة هذا حق على كل إنسان، يعني حق للضيف، حق له يطالب به. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق؟ لدغه عقرب، ولدغة العقرب مؤلمة جدا، فبحثوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على دواء أو رقية، فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، حتى تجعلوا لنا مقابل، شيء يقابل الرقية إذا حصل النفع وحصل الشفاء. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، يعني جماعة قطيعا من الشاء، مجموعة كبيرة من الغنم، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة بعد أن أخذوا هذه الغنم شككوا في حلها، قالوا أخذنا على كتاب الله أجرا، لأن الرقية كانت بالفاتحة، فاتحة الكتاب، فتشككوا في حلها وأنه يجوز لهم أن يأكلوا منها، فلم يقدموا على الأكل منها حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه إيه؟ يجعل البزاق في يده، يعني يجمعه في يديه كهكذا، يدخل في يديه، إيه؟ بعد قراءة الفاتحة. قال فأتوا بالشاة فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها تأكيد لحلها، تأكيد لحلها وتطهير لنفوسهم وإزالة للشك الذي جال في نفوسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ منها فهي قيما حلال لا شيء فيه. ثم قال يعني أي البخاري رحمه الله تعالى: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. وساق فيه بإسناده عن ابن عباس، وفي هذا دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية الذي يشترط في الرقية أن يأخذ عليها أجرا لا شيء عليه في ذلك، وهو مباح له أن يفعل ذلك، مباح له فعل ذلك. هذا من باب التطبق، باب التطبيق الطب جائز أخذ الأجر عليه، فهذا نوع من أنواعه. قال باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. وساق فيه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لذيء أو سليم. سليم يسمون المريض سليما تفاؤلا، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منه فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ. على شاء يعني إيه؟ يعني بشرط، شرط عليهم أن يأخذ على الرقية مجموعة من الشاء. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة. فقال يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال المؤلف رحمه الله: وهذا هو الذي علقه آنفا عن ابن عباس، يعني في الباب الذي قبله، ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكره بصيغة التمريض ورواه بعدها متصلا بإسناده. هذا يبين أن الحديث قد يذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض وهو في أعلى درجات الصحة. فليس معنى أن البخاري يريد الحديث بصيغة التمريض أنه يكون ضعيفا عنده أو تشكيكا في صحته. قال ثم قال رحمه الله: باب رقية العين. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. يعني رقية من العين، رقية من العين بماذا؟ بالمعوذات. الإنسان يقرأ قل هو الله أحد، أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالمعوذات هذه علاج ناجع من الحسد. الإنسان إذا لذلك يعني شرع قراءتهما قبل النوم، الإنسان يقرأ المعوذات قبل النوم في الصباح والمساء، فهذه يعني حصن للمسلم، حصن المسلم يتحصن به من نزغات الشياطين ومن العين ومن يعني سائر الأضرار. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. قال وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة يعني تغير في وجهها. فقال استرخوا لها فإن بها النظرة. وذكر يعني في أن العين صيب المرض الذي يغير يعني يظهر أثر ما مرض الإنسان يمرض في جسده في نفسه في شيء في ماله أي شيء. قال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال وذكر باب العين حق. ثم قال باب رقية الحية والعقرب. وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى. الرقية من الحمى وهي لدغ العقرب والحية ونحوها من أصحاب من ذوات السموم. فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. ثم قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهذا الدعاء اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت لا شافي إلا أنت. يعني الشفاء الحقيقي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هناك أسباب كالتداوي بالأدوية المعروفة أدوية حسية، لكن هذه الأدوية لا تشفي إلا بإذن الله لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء يقال للمريض إذا كان عنده مريض أو زار مريضا ويشرع له أن يرقيه بهذا الدعاء يدعو له بذلك. قال حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما يعني لا يترك سقما شفاء كاملا لا أثر للمرض بعده لا يغادر سقما. يعني سقما هنا نكر في سياق النفي فتعم تعم أي نوع من أنواع المرض. نعم يدعو فقط أو وإن كفل لا بأس، لكن هو يمسح بيده اليمنى ليس فيه تفل. طيب. قال وحديثها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وحديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، وفي رواية وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بريقة بعضنا إذا كان فيه جرح فيضع يده على في ريقه ثم يضعها بالأرض ثم يضعها على الجرح ويقول هذا على يعني طريقة الأطباء يقول لك هذا تلويث للجرح، لو ذهبت تسأل أحدهم على ذلك هذا الذي يعني يتوقع منه، لكن الشفاء النبوي صادر ممن خلق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. الأشياء الأسباب المحسوسة لا تجري على الأمور التي ورد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في كتاب الله عز وجل. وفي الغالب أنهم لا ينكرون على يعني لا ينكرون مثل هذا يعني بشيء أكيد، وإنما هي ظنون ظنون من نعم. لا بكل أحد، ليس فيه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
في التراب
طريقة بعضنا تربة بعض طريقة بعضنا تربة بعضنا
على
موضع الجرح تفضل يشفى لا يشفى يشفى يعني شفي والله وليس هذا الشيء إيه؟ أولى منها أن يقول يشفى سخيبون بإذن ربهم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال أبو البركات بن تيمية النملة قروح تخرج في الجنب. هنا يقول خاص القاضي في معالم السنن النملة قروح تخرج في الجنبين، ويقال إنها تخرج أيضا في غير الجنب. قال عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين ألا تعلمين أو ألا تعلمين هذه رقية النملة. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، يعني هل نستمر على ما كنا عليه في أمر الجاهلية من الرقى التي كنا نستعملها في الجاهلية أم أننا نتوقف عنها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم جميع أموره ليعرفوا حكم الله عز وجل فيها ولا يخفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لحرصهم على اتباع الشرع والحذر من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. لا طالما أن هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فال ينبغي ألا يعدل عنه. السحر يختلف، السحر غير
أي
وأين الوارد في السحر في السنة؟ معرفات عامة، لكن أقصد لو يعني شيء خاص بالسحر ما في بأس من استعمال القرآن، لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
ولهذا
أيضا قال كنا في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم وأبو داود. اعرضوا علي رقاكم يعني فيه مسألة الرقى يعني يجب أن تكون مخالفة لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. طالما أن الرقية ليس فيها شيء من الشرك لا ولا شبهة الشرك ولا مظنة وجود الشرك فلا بأس بها. دعاء من الأدعية هذا يدل على أنه على ما باع على جواز الرقى وإن لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النبي هذه كانت رقى في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له وضع له قاعدة لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، كل رقية ليس فيها شرك فهي جائزة. من أين له ذلك يا
أخي؟
لا التفصيل هذا يعني فيه يعني ليس عليه دليل، ويعني يخشى من أن الإنسان لما يعني يفعل هذا ويستعمل هذا مع الناس ولا يأتي بنتيجة الناس تتشكك في القرآن، تشكك في علاج القرآن. قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال فاعرضوها. فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. فيه التحريض على الرقي أن الإنسان يرقي غيره، من استطاع منكم أن يفعل أخاه أن ينفع أخاه فليفعل، يقصر في أن يكون سببا في نفع أخيه المسلم. فكان فيه عنده نازلة، فيه شيء يؤذيه من عين أو مرض أو غير ذلك، فاستطاع أن يساعد على تخليص هذا الأمر فليفعل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ الحديث رواه البخاري ومسلم بطوله في مواضع. سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت من طرق كثيرة، قد أنكرته المعتزلة وتابعه طائفة من الجهال الذين ينتسبون إلى السنة. أن أهل العلم هم متفقون على وقوع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقع في من بعض أهل العلم الذين لا معرفة عندهم بالسنة وصحيحة وسقيمها ولا اطلاع لهم، وإنما يعني لهم علم باللغة ونحوها. قد يقع من بعضهم مثل هذا، لكن هذا يعني عيب في من وقع منه، لأن الحديث بذلك ثابت في صحيحين. وحملهم على ذلك، حملهم على إنكار ذلك أنهم ظنوا أن في هذا طعنا في مقام النبوة، أن في هذا تشكيكا في صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وتسلط الشياطين عليه. هذا ليس بصحيح، هذا ظن فاسد. لأن السحر مرض من الأمراض، تسلطوا على بدنه صلى الله عليه وسلم ولم يتسلطوا على عقله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض، هذا ثابت بالكتاب، هذا نوع من المرض، يعني ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من السحر نوع من المرض، إيزاء في بدنه، لكن ما تسلطوا على عقله صلى الله عليه وسلم ولا يعني تمكنوا منه صلى الله عليه وسلم، إنما آذوه في بدنه، وجعل الله ذلك ليكون فيه عظة ونفع للمسلمين حتى ينزل يعني الشفاء في ذلك ويعرف طريق السلامة من هذا الأمر وكيف يتداوى من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه المعوذات لما أصيب بالسحر لتكون لمن بعده من المسلمين وقاية لهم من السحر، المحافظة على المعوذات وكثرة قراءتهن صباحا ومساء ومحافظة على ذلك وقاية للمسلم من السحر، فإنما نزلت بعد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعيد بن أبي شيبة عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال فاشتكى لذلك أياما، قال فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك، تذكر اسمه يا أخ سامح؟ لبيد بن عاصم، وعقد لك عقدا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك شفة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما ناشط من عقال. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. هذه الرقية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، رقية من الشيخ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. قال عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة، رواه ابن ماجه هكذا مرفوعا ورواه مسلم وغيره موقوف. حديث الطويل الذي فيه حديث ابن عباس الذي حدث فيه سعيد بن جبير عن ابن عباس، لأنه يدخل من هذه الأمة 70,000 بغير حساب. قال رحمه الله تعالى أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا منية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يقول محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. قال رحمه الله أي أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البت، فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا في، بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. وعليه يحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، يعني كلام غير مفهوم يتكلم به لا معنى له. هذه الرقى رقى غير شرعية، لا تجوز، لا يجوز لأحد أن يستعملها طالما أنها غير مفهومة المعاني، ليس فيها دعاء ولا استعانة بالله عز وجل ولا استغاثة به ولا لجوء إليه سبحانه وتعالى، فهذه لا فائدة منها بل لا يجوز استعمالها. يجوز ايه؟ تجوز رقية الأيمس، يعني الرقية الدعاء بالشفاء يعني وارد على أي إنسان. قال: ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على أضرب كثيرة وأنواع مختلفة، فمنهم ما يدعون أنه من القرآن أو من السنة ومن أسماء الله المثبتة فيها، وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها، وخرجوه عن اللغة العربية، ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى يترجموه بالأعجمية. يعني إذا كانوا صادقين حقا أنها كلام نافع وأنها من القرآن والسنة وترجموه بلغة أعجمية، فلماذا عدلوا عن اللغة العربية لغة القرآن؟ هل اللغة الأعجمية أفضل من اللغة العربية؟ لا يقول هذا مسلم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، الله عز وجل اختار اللغة العربية لتكون لغة القرآن الذي هو خاتم الكتب على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالعدول عنها إلى غيرها لا يجوز، العدول عنها بدون داعي. لماذا؟ في أمر تعبدي، لأن الرقى هذه أمور تعبدية، الإنسان إذا كان يعرف العربية ثم يتركها ويلجأ إلى غيرها لابد أن يكون وراء ذلك شيئا، لابد أن يكون وراء ذلك شيئا. قال: أو أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفع منه بالعربية، أو أنه ينفع بالعربية لشيء وبالأعجمية لغيره، ولا تصلح إحداهما فيما تصلح فيه الأخرى. أم ماذا زين لهم الشيطان وسول لكم أنفسهم؟ أم ماذا كانوا يفترون؟ ومما يزعمون أنه من أسماء الله تعالى التي ليست في القرآن ولا في السنة، وأنهم علموها من غيرهما، وهذا طبعا باطل، ليس هناك علم وليس هناك حق في خلاف الكتاب والسنة، حق الكتاب والسنة تضمنت الحق كله، فلا توجد أسماء في غير الكتاب والسنة. يعني أهم أمور الدين معرفة التوحيد، معرفة الله عز وجل أسماء وصفاته، فكيف يوجد لله عز وجل أسماء في غير الكتاب والسنة، مذكورة في غير الكتاب والسنة وليست موجودة في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعبد بها ويستعاذ بها ويسترقى بها؟ هذا من الباطل ومن الدعاوى الكاذبة. قال: فمنه ما يدعون أنه دعا به آدم عليه السلام أو نوح أو هود أو غيرهم من الأنبياء، ومنهم ما يقولون إنه ليس إلا في، ومن أين لهم أنه دعا به أيوب أو نوح أو هود؟ أين علموا ذلك؟ قالوا منهم ما يقولون إنه ليس إلا في أم الكتاب، ومنهم ما يقولون هو مكتوب في البيت المعمور. قالوا منهم ما يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل أو جناح إسرافيل أو غيره من الملائكة، أو على باب الجنة أو غير ذلك. وليت شعري متى طالعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوه منه، ومتى رقوا إلى البيت المعمور فقرأوه فيه، ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه، ومتى اطلعوا إلى باب الجنة فشاهدوه. كلما شعوذ مشعبذ وتحلق متحلق وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أموالهم طلب السبل إلى وجه تلك الحيلة، ورام لها أصلا ترجع إليه، فإن وجد شبهة تروج على ضعفاء العقول وأعمياء البصائر، وإلا كذب لهم كذبا محضا وقسمهم بالله إنه لهم لمن النصحين. قال ومنه أسماء يدعونها، تارة يدعون أنها أسماء الملائكة، وتارة يدعون أنها من أسماء الشياطين، واعتقاده في هذه الأسماء أنها تخدم هذه السورة أو هذه الآية أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى، فيقولون يا خدام سورة كذا أو آية كذا أو اسم كذا، ويا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أجيب أجيب، العجل العجل، ونحو ذلك. وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد انتحلوا له خداما ودعوهم له، ساء ما يفترون. لأنهم يدعون غير الله، يا خدام كذا سورة كذا، يا خدام سورة كذا، يدعونهم من دون الله عز وجل، هذا شرك بالله. وتارة يكتبون السورة أو الآية ويكررونها مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يجعلون أولها آخرا وآخرها أولا، هذا تحريف القرآن، وأوسطها أولا في موضع وآخرها في آخر. وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حدته، يزعمون أن لها لهذه الآيات الهيئة خصوصية ليست غيرها من الهيئات، ولا أدري من أين أخذوها ولا وعمن نقلوها، ما هي إلا وساوس الشيطانية زخرفوها وخرافات مضلة ألفوها أو ألفوها. وأكاذيب مختلقة لفقوها، لم ينزل الله بها من سلطان، ولا يعرف لها أصل في كتاب ولا قرآن، ولم تقل عن أحد من أهل الدين والإيمان، إن هؤلاء إلا كاذبون أفاكون مفترون، وسيجزون ما كانوا يعملون. وتارة يكتبون رموزا من الأعداد العربية المعروفة من آحاد وعشرات ومئات وألوف وغيرها، يزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو سورة أو اسم أو شيء مما قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب، وغير ذلك من الخرافات الباطلة والأكاذيب المفتعلة المختلقة، وغالبها مأخوذ عن الأمة الغضبية، يعني اليهودية الذين غضب الله عليهم، الذين أخذوا السحر عن الشياطين وتعلموه منهم، ثم يدخل ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى، وأنه إنما غيروا ألفاظه وترجموها بغير العربية بمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك. ومنها ما هو من عباد الملائكة والشياطين ونحوهم يأخذون أسماءهم ويقولون للجهال هي أسماء الله ليروجوا الشرك بذلك عليهم فيدعون غير الله من دونه. وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بوساطة هؤلاء المبشرين، وهو إنما يجعل حزبه ليكون من أصحاب السعير. والله تعالى يقول أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني ذاك من المسلمين من يذهب رأسا إلى كنائس النصارى إلى القسيسين ليطلب الشفاء عندهم من السحر من أنواع السحر، لأن قساوسة النصارى يعملون في السحر يتداولونه ويعملون به، وربما تعمدوا أن يؤذوا بعض المسلمين ليضطروهم إلى أن يذهبوا إليه فيتلاعبوا بعقيدتهم ويعبدوهم. هذا من الضياع والبعد عن الله عز وجل، ويعني عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى بالكلية. قال رحمه الله تعالى: فتأصل من هذا أن الرب لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط. هذا خلاصة الباب. فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا يجوز من غيرهما. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب، يعني وإن كانت من القرآن أو من السنة يعتقد أنها سبب، أن الشافي هو الله كالدواء، المريض يأخذ الدواء ويطلب الشفاء من الله، الشافي هو الله سبحانه وتعالى. أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله، فلا يعتقد النفع فيها بذاتها، بل فعل الراقي السبب والله المسبب إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم.
أيوه.